تيك توك مع بلقيس النحاس.
أهلا بكم مستمعينا عشاق التكنولوجيا وأصحاب التفكير المختلف، معكم أنا بلقيس النحاس وهذا تيك توك حديث التكنولوجيا. حين تتلاقى أخطر تقنيات العصر مع أكثر زوايا الإنترنت ظلمة، التزييف العميق تقنية قادرة على سرقة صوتك وجهك وهويتك، والدارك ويب المكان الذي تباع فيه هذه الأكاذيب بعيدا عن الضوء والمساءلة القانونية. في هذه الحلقة نصل إلى ختام سلسلة الخداع الرقمي، سلسلة حاولنا فيها أن نفكك أساليب الاحتيال والتضليل ونكشف كيف تستغل التكنولوجيا ضد الإنسان. اليوم سنتحدث عن العلاقة الحساسة بين التزييف العميق والإنترنت المظلم، كيف تتحول التقنية إلى سلعة ومن هو المستفيد، وماذا يعني ذلك لأمننا الرقمي ولثقتنا بكل ما نراه ونسمعه. حلقة نختم فيها سلسلة الخداع الرقمي سيكون معي فيها الخبير في الأمن السبراني دلشاد عثمان لنغوص أكثر في بعض الحقائق المتعلقة كما ذكرنا بين التزييف العميق الديب فيك والإنترنت المظلم الدارك ويب. مرحبا بك دلشاد.
مرحبا، شكرا كثير على الاستضافة مرة ثانية بلقيس.
هل الدارك ويب هو الحاضنة الحقيقية لتجارة التزييف العميق؟
هلا للأمانة الدارك ويب ممكن تلاقي أشخاص يقدموا خدمات توليد فيديوهات، ولكن حتى على مش بس على الدارك ويب، حتى على أي مساحة إنترنت عادية ممكن تلاقي هذا الشيء. أو للأمانة التقنية كتير اليوم تطورت، صار بإمكانك على كمبيوتر قوي نوعا ما تعمل استديو تزييف عميق في البيت. فالدارك ويب صح هي مساحة موجود عليها هيك نشاطات، ولكن مش بس حصرا على الدارك ويب تلاقي هي الخدمات.
يعني كثير من الأشخاص تصلهم أخبار بأنه تم تسريب معلوماتهم أو فيديوهاتهم، هل يمكنهم التحقق أم الدخول إلى الدارك ويب سوف يشكل لهم مشكلة من الدخول؟ يعني الكثير يسأل كيف يمكنني أن أعلم إن كان تم تسريب صوري أو كان هنالك فيديوهات مثلا لأطفالي أو فيديوهات لي، هنالك هذا الهاجس لدى بعض الناس.
تمام، خليني بس أشرح نقطة. الدارك ويب نشيط بما يخص التزييف العميق بسبب أنه ممكن الأشخاص اللي عم يطلبوا هاي الفيديوهات، الزبائن يعني، بدهم يحموا هويتهم الشخصية، فبيلاقوا مقدمي خدمات بالدارك ويب لحتى يعملوا لنا هاي الخدمات. فإذا الهدف إنه الشخص اللي بده يولد الفيديو يحمي هويته. هل ممكن، هل في محرك بحس مثلا فوت أنا أدور فيه على صوري بالدارك ويب؟ للأسف ما في هيك شيء. فبيضل المهم إنه الواحد يلاقي طبعا مكان معين مثلا، أو يحاول يحصل على معلومات أكثر إنه وين انتشرت هاي الصور أو وين انتشرت هاي الفيديوهات، أو يطلب من شخص مختص بالأمن السيبراني أو عنده اطلاع على كيفية تصفح الدارك ويب إنه هو يحاول يتأكد من هاي المعلومات.
يعني إذا أحدهم لديه شك يجب عليه أن يتواصل مع خبير أمن سيبراني ليدله على الخطوات كيف يتحقق بطريقة آمنة، أنه بالزبط. ليس الأشخاص بأنفسهم.
بالضبط. الدارك ويب بس لأشرح لك هو عبارة عن إنترنت، طبقة أخرى من الإنترنت. هاي الطبقة بينفتل عن طريق التور براوزر أو متصفح التور، فهي طبقة أخرى من الإنترنت. حتى في لها دومينات خاصة فيها، يعني مش مثلا google.com مثلا، لها دومينات خاصة فيها. ولكن ما في محرك بحث دارك ويب لأنه هي decentralized، هي غير مركزية وصعب كتير أنك تعملي هذا الشيء. فأنا مثلا إذا سمعت أنه في فيديو عمل إني مثلا موجود بالدارك ويب، ممكن أطلب مثلا على أي موقع نزل، على أي صفحة بالدارك ويب نزل مثلا، بعدين أطلب من شخص شوي مختص بيعرف يتعامل مع الدارك ويب بيفوت يتصفح ويتأكد إذا فعلا هذا الفيديو موجود أو لا.
طبعا للمستمعين، كل من يريد أن يعرف أكثر عن الدارك ويب أيضا خصصنا حلقة كاملة في الحلقات السابقة، يمكنهم أن يعودوا ليسمعوها. ولكن اليوم من هم الزبائن عادة؟ يعني أفراد، عصابات، جهات منظمة؟
تمام، هلا غالبا أغلب الزبائن ضمن الدارك ويب هن ممكن يكونوا أفراد بدهم يضروا أصدقاء لهم أو أقرباء لهم أو من الدائرة القريبة منهم، أصدقاء في المدرسة، أصدقاء في الجامعة إلى آخره من هاي الأمور. أما لما يجي الموضوع لفيديوهات أو صور ممكن تأثر على منحة سياسي معين في دولة أو في كذا، غالباً هدول المجموعات المنظمة هي مجموعات بنسميها بالإنجليزي information operations أو مجموعات منظمة تابعة للدول بتشن حملات إعلامية، حملات معلومات مثلاً أو misinformation معلومة، يعني تضليل، حملات تضليل منظمة. هدول المجموعات والمنظمات غالبا عندها الأجهزة الخاصة فيها، غالبا عندها القدرة أنه هي تشغل بنية تحتية لتولد فيديوهات مزيفة وما لها بحاجة تروح للدارك ويب. إيران معروفة كتير بهذا الشيء، مثلا عندها فرق كاملة للتزييف العميق. روسيا عندها هذا الشيء للأمانة، يعني نصف الكرة الأرضية كحكومات تستخدم التزييف العميق من شان يعني الحملات التضليل الإعلامية والسياسية.
لو تعطيني يعني مثال،
أعطيك مثال مثلا بالانتخابات الأمريكية، في مجموعات إيرانية تابعة للحرس الثوري كانت عم تعمل رسائل مزيفة، رسائل صوتية مزيفة، وكمان بتعمل روبوكول وعم تحاول تأثر على أصوات الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية ليلة عشية الانتخابات مثلا. هاي لهي المجموعات ما بحاجة للدارك ويب، ولا أنا بحاجة إنه أشخاص مجموعات أخرى تولد لها هذا المحتوى. ولكن بس برجع لسؤالك الأساسي إنه مين غالبا بيكون على الدارك ويب الزبائن اللي أنت ذكرتيها؟ غالبا هن الأفراد اللي ما عندهم قدرة تقنية ويولدوا هيك نوع من التزييف العميق،
فيلجأوا للدارك ويب
بالضبط،
يستفيدوا من خدمات التي تقدم
بالضبط.
سؤالي هو اليوم دلشاد، إذا حصل وتعرض شخص لهذه تقنية تزييف عميق أو ديفيك، هل يصعب على الضحية أن يثبت براءته؟
كتير، يعني السؤال كتير صعب، لأنه أول شيء يعني نحن لو بمرحلة في وعي مجتمعي كامل أنه أي فيديو ينزل على الإنترنت لازم نشوفه أنه هو فيديو مزيف إلى أن يتبين أنه هو فيديو غير مزيف، نحن ما لنا بهذيك المرحلة والناس بتصدق أي شيء. فعندك هي الجبهة أنك تقنعي محيطك الاجتماعي أنه هذا الفيديو مزيف أو لا. للأمانة التكنولوجيا ما فيها تساعد بهاي الناحية، هاي حالة وعي نحن لسه ما وصلنا لها. ولكن إذا مثلا فيديو انتشر على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو غيره عبر الريبورت، وأنك تختاري أنه هذا الفيديو misinformation أو مزيف، الشركات هاي غالبا عندها القدرات أو عندها الموارد أنها تطلب من موظفين أنه يتأكدوا إذا كانت هاي الفيديوهات حقيقية أو لا، وتقوم على أساسه بحذف هاي الفيديوهات. ولكن صعب كتير أنك تثبتي أنه هاي الصورة صحيحة أو غير صحيحة إذا كانت عن جد مولدة بشكل ممتاز أو بشكل صحيح، وما عندك ما عندك أدوات أخرى تثبتي أنه هذا الشيء غير صح. أنه مثلا يا جماعة هاي صورتي، طلعت صورتي أنا راكب بفيراري بالشام. طيب أوكي يا جماعة، أنا صدقا ما عندي فيراري مثلا، فهمتي علي؟ فيني أثبت هذا الشيء. ولكن إذا الصورة ما عندي أدوات أثبت أنه هاي الصورة مزيفة أو لا، ممكن كتير صعب قنع الناس أنه هي غير حقيقية، بالذات إذا ما في وعي مجتمعي لهذا الشيء.
تعني أضرب مثال، مثلا جريمة مثلا، هل ممكن أن تأخذ كدليل فعلا ولا يمكن أن تكتشف أنها تزييف عميق؟
سؤالك بيحمل شقين. أول شيء، هل نحن لازم نوثق بالصوت والصورة والفيديو كأدلة ضمن الجريمة؟ للأمانة في شيء اسمه chain of custody، كيف أنا أتحقق أنه هاي المعلومة اللي وصلتني هي بجد حقيقية أو لا؟ هلأ ضمن الإطار القانوني التحقق ما نصاب، يعني فيك أنت تجيبي مختصين بالعلوم الجنائية الرقمية يتأكدوا إن كان هذا الفيديو نعمل بالذكاء الاصطناعي أو لا. ممكن مثلا يزوروا مكان الجريمة يشوفوا مثلا هون كان في بقع دم على الصورة، يتأكدوا أنه هل فعلا في أثر للدم هون ولا لا، إلى آخره من الطرق. فممكن بسهولة، مش بسهولة، ولكن في طريقة أنه يتأكدوا بما يخص بالجريمة. ولكن هل ممكن نوصل لمرحلة تصير الصورة والفيديو والصوت هي أدلة مرفوضة بأي قرار ضمن المحكمة؟ هذا الشيء وارد كتير. يعني لأعطيك مثال، الدي إن إيه قبل 10 سنين أو 20 سنة كان واحدة من الأدلة القوية جدا بالقضايا، لما يجي الموضوع القضايا القتل وإلى آخره من هاي الأمور، تحديد هوية القاتل مثلا. ولكن اكتشفنا بالريسيرش انه ممكن يكون الشخص يحمل دي ان اي اكثر من بصمة دي ان اي بنفس الوقت، بالذات اذا كان يعني تكوينه كانوا عبارة عن توأم بعدين اتحدوا بجسد واحد والى اخره من الادلة. فاضطرت المحكمة تعتبر انه الدي ان اي ما هو الدليل رئيسي. البت بأي جريمة صار يعتبروه دليل ثانوي، يعني أنت بحاجة لأدلة ثانوية أو دليل رئيسي بالإضافة لدليل ثانوي تقرري إن كان هذا الشخص متهم هو المجرم أو لا. نحن ممكن نوصل لمرحلة قريبا جدا أنه المحاكم ترفض الصور والصوت والفيديو كأدلة دامغة بالجرائم.
نعم، يعني نحن نتحدث عن انهيار مفهوم الدليل المصور، يعني لأول مرة في التاريخ يمكن أن الفيديو لم يعد إثباتا قاطعا على وقوع حدث، ونحن كنا نستخدم يعني فعلا موضوع طويل، يعني خاصة الصحافة اليوم، يعني كان هنالك جدل عن الصورة والفيديو اليوم ماذا تعني في نقل الحدث في نقل الحقيقة اليوم. وكذلك أريد أن أضيف شيء، يعني ممكن أن يظهر شخص في فيديو يقول أو يفعل شيء لم يفعله أبدا، ضرر النفسي والأثر الاجتماعي قد يبقى حتى بعد إثبات يعني التزوير.
طبعا برجع للفكرة الرئيسية انه نحن بحاجة وعي، بناء وعي للمجتمع للتشكيك بأي صورة لحتى اثر هاي الصور يكون محدود ولحتى نفسية الضحايا ما تتضرر بشكل كتير كبير. هلا اكيد حتما اللي بيوقعوا ضحايا هيك انواع من التزييف رح يتعرضوا لضغط كتير كبير، لاشكاليات نفسية. انا مثلا عينت عدة قضايا لنساء هن نشطاء في مجتمعات معينة تعرضوا لأنه تم تزييف صور لهم ونشرها على شبكة الإنترنت. هذا الشيء حتما دمرهم، يعني تحولهم لمادة للسخرية. جزء كتير كبير من الناس مع أنه بيعرف أنه هاي الصور مزيفة ولكن استخدمها للهجوم عليهم تحقيق مكاسب سياسية لأنه بيختلفوا مع آرائهم مثلا. حتما الموضوع جدا موحل فيني قول، والأثر كتير كبير على الناس، ممكن يدفع بالذات النساء في مجتمعاتنا، النساء العاملات والناشطات ممكن يدفعهم لأنه يخرجوا من هاي الأوساط المهنية اللي هن فيها بالأساس في حال تعرضوا لهيك من المواقف.
نهاية دلشاد، يعني الحديث معك دائما شيق، كيف نحمي أنفسنا؟
برجع بعيد فكرة الحد من البصمة الرقمية تبعها. هلا مؤسف أنه عم أقول هيك، ولكن بالوقت الحالي يمكن حماية نفسنا هي أولوية. فكتير مهم نحن نحد من صورنا، نحد من يعني الأشخاص اللي مش ضروري يكونوا موجودين عنا على شبكات التواصل، على الإنستغرام مثلا، إنستغرام الخاص فيني. إذا الأشخاص هدول يعني عن جد ما بوثق فيهم 100% وما بوثق فيهم كمان، ما بوثق بالجاجمنت تبعهم أو كيف بتصرفوا مثلا، بلا ما ضيفهم خلص. يعني نحن بزمن اليوم خصوصية صار موضوع كتير مهم، ولازم اللي ما حيتفهم موضوع خصوصيتي ما إذا ما أنا صديقي. فكتير مهم نحن نحد من بصمتنا، نحد من نشر الصور، نحد من نشر الفيديوهات إذا كنا خايفين نفوت بهذا بأنه نتعرض لهيك مواقف. طبعا يعني بالنهاية أنت ما عم تواجه مشكلة تقنية، نحن عم نواجه مشكلة اجتماعية، هي مشكلة أفراد مش مشكلة تكنولوجيا. فكتير مهم يعني نعرف تماما بصمتنا وين، صورنا وين، فيديوهاتنا وين، ونتأكد أنه ما ننشر أي شيء زيادة عن اللزوم مثلا. أنا برأيها، وكمان نفس الوقت كمان نحاول أنه نتعامل مع أجهزتنا الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو الواتساب أو غيره على أنها هي منصات مكشوفة للغير، نكون حذرين دائما بهاي الأمور. أنا برأيي هذا أهم شيء.
شكرا لك جزيلا دلشاد عثمان، الخبير في الأمن السبراني.
شكرا كثير بالقصة الاستضافة.
إذن مستمعين، في نهاية هذه السلسلة ربما لم نكشف كل شيء، لكننا حاولنا أن نمنحكم الأهم، ألا وهو الوعي. الخداع الرقمي لا يبدأ بتقنية، بل يبدأ حين نسلم ثقتنا دون تفكير. التزييف العميق قد يصنع واقعاً مزيفاً، والدارك ويب قد يكون مسرحاً له، لكن خط الدفاع الأول يبقى الإنسان الواعي. اسألوا، تحققوا، ولا تمنحوا الصورة أو الصوت سلطة مطلقة. بهذه الحلقة نختم سلسلة الخداع الرقمي، على أمل أن نكون قد ساهمنا في جعلكم أكثر أماناً في عالم تكثر فيه المصائد الإلكترونية. كنت معكم بلقيس النحاس، وهذا تيك توك حديث التكنولوجيا. إلى اللقاء، ولا تنسوا أن تبقوا على الموجة.
كنتم مع تيك توك مع بلقيس النحاس.